الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. والحديث ضعيف لا يثبت، فيه علل متعددة، واستنكره بعض أهل العلم لنكارة المتن، فقد دل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة على فضل عرفة، وهذا أمر عام يشمل الناس جميعا، وإنما كره الصيام لمن كان بعرفة لأنه ما كان فيه من دعاء وتضرع وابتهال أولى من الصيام، فالصيام يضعفه عن الدعاء وعن إتمام منسك الحج، فقدم الفطر في عرفة على الصيام ولم ينهى عن ذلك، فمن صام يوم عرفة في عرفة لا وزر عليه، ولكن يستحب أن يفطر ليعان على أعمال الحج، ولذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم الفضل بنت الحارث أنها أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه لبن وهو يخطب بعرفة فشرب وهو واقف، فأفطر على الملأ أمام الناس ورآه المسلمون، فدل على أن الفطر هو الأولى لمن كان في عرفة. أما في غير عرفة فالصيام هو المفضل، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أفضل النوافل صيام عرفة، إذ أن في صيام عرفة تكفير عامين، عاما ماضيا وعاما باقيا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وإن لما تكلمنا على صيام النافلة قلنا بأنه متنوع، صيام أسبوعي وهو الاثنين والخميس، صيام شهري وهو الأيام البيض 13 14 15، صيام غير معتاد أن يصوم أياما متتابعة وأن يفطر أياما متتابعة ولا تزيد على شهر كامل، كما في الحديث الماضي: ما شئت أن تراه صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته. فكان يصوم بالتتابع في غير الأيام الفاضلة. وصيام مفضل في شهر الله المحرم وفي أيام نص عليها، كيوم عاشوراء، كيوم عرفة، كغيرها من الأيام الفاضلة. ثم دلنا على أن الصيام درجات، فأعلى درجات الصيام كما قال في حديث عبد الله بن عمرو: صيام نبي الله داود عليه السلام. وكيف كان يصوم داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا هو أعلى درجات الصيام ولا درجة أعلى منها. طيب، من صام الأيام المتتابعة هل وقع في الأمر الرفيع أم في الأمر الدني؟ نقول: لم يقع في الأمر الفاضل، لأن أفضل الأعمال التي دلنا عليها رسول الله أن يصوم إيه؟ صيام يوم وإفطار يوم. فالزيادة على ما قاله ليست محمودة، ولذلك قالها هنا: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وهذا يدل على معنيين: إما النهي عن صيام الأبد، والأبد هو الدهر أي الزمان بلا محدودية بلا منتهى، أو على صورة الخبر أنه لم يقع منه الصيام. لا صام من صام الدهر أو من صام الأبد، بمعنى أنه لو صام الأبد فسوف يتعود على الصيام ليصير الصيام له عادة وسبية، فلا يستشعرن بعد ذلك مرارة الجوع، خلاص تعود الجسد على الصيام. أما من صام يوما وأفطر يوما فإذا صام استشعر بالجوع، فإذا أفطر استشعر بحلاوة الفطر، فصارت العبادة متنوعة. طيب من صار الصيام عنده سجية، الجسم بيتعود على الصيام فكأنه لم يقع منه صيام. ليه؟ تعود أن يقوم من الصباح جائعا، تعود أن يواصل اليوم إلى المغرب، وتطبع الجسد بهذا. وكل إنسان بالطبيعة، يعني أنت تستطيع أن تطبع نفسك على أي طبع، زي جماعة المدمنين إذا أدمن المخدرات تطبع الجسد بهذا المعنى، إذا أدمن الطاعة تطبع بهذا العمل، إذا أدمن المعصية تطبع بالمعصية. فأنت الذي تعود الجسد، تعوده على الطعام أو على الشراب. واحد يعود نفسه أن يأكل القليل من الطعام فيفعل ذلك حتى لو رغب بعد ذلك في الطعام لا يقبل، خلاص الجسد إيه؟ غير قابل لهذا الطعام. ليه؟ تعود على أن يأكل القليل من الطعام. فعندما قال لا صام من صام الأبد، أي هذا لم يشعر بأمر الصيام، لأن الصيام صار عنده عادة، فلم يستشعر بعد ذلك بأمر الصيام ولا بالجوع. وهذا نهي بمعنى الخبر، أي لا ينبغي أن يفعل ذلك، فلو فعل فإن عمله هذا ليس عملا مرضيا مقبولا عند رب العالمين على القبول الذي في صيام يوم وإفطار يوم. ثم انتقل إلى باب آخر بعدما انتهى من صيام النافلة، وهو باب الاعتكاف وقيام رمضان. وهذا الباب جمع في موضع واحد وفصل في بعض النسخ إلى بابين، يعني يقول باب قيام رمضان أو باب الاعتكاف على موضعين مفترقين. فبدأ المصنف بالقيام أولا، فذكر حديثين في قيام رمضان، ثم أعقبهما بالأحاديث الواردة في اعتكاف رمضان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معلوم فضيلة القيام، أن قيام رمضان هو من أجل الأعمال في ليالي رمضان، وشرع القيام ليجتمع المسلمون في صلاة ليتحروا قيام ليلة القدر، فمن قامها فقد فاز فوزا عظيما، ليلة القدر خير من ألف شهر. فأفضل ليالي العام على الإطلاق هي العشر الأخر من رمضان، أفضل ليالي العام، ففيها تحري ليلة القدر، فلذلك شرع القيام حتى تصادف بقيامك ليلة القدر. فدلنا على القيام في رمضان وعلى فضل القيام سائر العام. وترى الأحاديث الواردة والآيات القرآنية متواترة ومتتابعة على إظهار هذا المعنى، كما قال رب العالمين في الآية العظيمة في وصف القائمين وثوابهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم بين لنا الثواب فقال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما أثنى عليهم رب العالمين فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فدل على أن أفضل الأعمال في الليل هو قيام الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الليل أحيا ليلة، ولذلك نهي عن السمر بعد العشاء، وهي آفة معضلة في زماننا أن الكثير من الشباب يضيعون الليل في سمر لا منفعة فيه. فالثمر يشرع في حالات، وفي غيرها ممنوع أن تثمر مع الزوجة للحديث في أوقات هذا لا بأس به. والبخاري بوب على هذا المعنى قال: باب الثمر مع الأهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تحدث ليلة مع نسائه، لكن ليس كل الليلة، إنما تحدث بعضا من الليل ثم قام آخر الليل. أن تتحدث في علم نافع أو في منفعة للمسلمين، أما في لغو أو في مضيعة للوقت أو في باطل أو في معصية أو أن تشاهد الحرام فهذا منهي عنه، لأن الليل وقت المناجاة. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا دخل الليل عليهم فرحوا. فرحوا ليه؟ بدأ وقت العمل. وقت العمل أي وقت الاجتهاد مع الله في مناجاة في عبادة في تضرع. فلذلك كانوا يحرصون على الأوقات واللحظات إذا جن الليل عليهم. وأنكروا على بعض ولاة عمر رضي الله عنه أنه كان واليا فإذا دخل الليل لا يرونه أبدا، فشكوه إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني جعلت الليل بيني وبين ربي. فهذا وال يعمل بأعمال الأمة، فكان يعمل بعمل المسلمين نهارا، فإذا دخل الليل كان بينه وبين الله مناجاة. وعلى هذا كان حال سلفنا رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث يدل على فضيلة قيام ليل رمضان. فقال: من قام، وهذا اسم شرط جازم، من قام يدل على العموم، فهذا من ألفاظ العموم. من قام أي أي رجل أو امرأة قام، قام من قام رمضان أي قام ليل رمضان، لأن القيام إنما يكون بالليل. ثم قيد الثواب بقيدين فقال: إيمانا واحتسابا. يعني إيمانا بما عند الله من الجنة والنار، إيمانا بوعد الله، إيمانا بما ورد في القرآن والسنة، واحتسابا أي للثواب، احتسابا للأجر. ولذلك أهل الحسبة هم الذين يحتسبون على الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمعنى احتسابا أي يحتسبون أجرهم عند الله. هذا يدل على منافاة الرياء، يعني لابد للقائم أن يكون في قيامه بعيدا عن الرياء. ولذلك كان القيام على انفراد أولى في غير رمضان، لأنه أبعد عن الرياء. وفي رمضان شرع في الجماعة ليجتمع المسلمون على صلاة واحدة، فقال: إيمانا واحتسابا. فأتى جواب الشرط وقال: غفر له ما تقدم من ذنبه. زيادة وما تأخر لا تثبت، ففي بعض الروايات زاد وما تأخر، وهي لا تصح ولا تستقيم. فدل على أن الثواب لمن قام ليل رمضان، ولكن بالقيد: إيمانا بما عند الله واحتسابا للثواب والأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المغفرة محمولة عند الجماهير على الصغائر، على الصغائر وليس على الكبائر. فإذا كان بعيدا عن الصغائر واقترف بعض الكبائر فيرجى له تخفيف الكبيرة لتكون صغيرة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والجمعة فريضة ركن في الإسلام، وكفرت بها الصغائر، وأما الكبائر فلا، لأن الكبيرة إنما تغفر بتوبة نصوح أو بقيام الحد على فاعلها، لأن الكبائر على قسمين: كبيرة فيها حد، وكبيرة لا حد فيها. يعني مثلا الزنا كبيرة، والسرقة كبيرة، في هذه الأعمال قيام الحد. طيب وقول الزور ما حده؟ قول الزور لا، أن يشهد بالزور. هنا القصد عن إيه؟ عن قصد المحصنات، غير قول الزور أو شهادة الزور. طيب قول الزور في حد منصوص؟ لا حد فيه، لكن حده التوبة. إذن هذا يعني أن كلمة التوبة كلمة عظيمة وشديدة، لأن الحد كفارة، الحد كفارة، فالحد تخفيف من الله، لكن التوبة لا أدري حالي بعدها هل قبلت توبتي أو لا. ولذلك عندما يأتي بعض الناس يأكلون الربا ويفعلون الحرام فيسألون ماذا نصنع، نقول تب إلى الله توبة نصوحا. يعتبر الموضوع إيه؟ الموضوع انتهى؟ لا، الموضوع عظيم. وأنت ما أدراك أن يقبل الله توبتك، ما أدراك أن تتوب توبة نصوحة صافية خالصة. فكلمة تب إلى الله كلمة عظيمة، وربما كانت أصعب على العبد وعلى النفس من فعل الحد عليه، لأن الحد كفارة لأصحابها، فعل الذنب وأقيم الحد عليه صار الحد مكفرا للذنب. لكن الذنوب التي لا حد فيها يخشى على العبد، ولذلك الأيمان على أقسام: يمين منعقد ويمين غموس. فالمنعقد إذا حنث فيه عليه الكفارة، والغموس لا كفارة عليه فيه. إيه معنى اليمين الغموس؟ هو اليمين الذي حلف به كاذبا ليقتطع به مال امرئ مسلم، حلف بالله كاذبا ظالما، بنسميه يمين غموس. طيب واحد حلف قال والله فعلت كذا او عقدت كذا وما فعل ليقطع مال مسلم، ما كفارته؟ لا كفارة فيه، حلف بالله كاذبا عالما عامدا، لا كفارة فيه. طب ماذا يصنع؟ عليه التوبة. ولذلك سمي يمينا غموسا، لأنه يغمس صاحبه في النار إن لم يتب، فصارت التوبة هينة. فالذي حنث في يمين أمر سهل، كفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو الكسوة، إن كان فقيرا صام 3 أيام. لكن اليمين الغموس هذا يغمس صاحبه في النار إلا أن يتداركه ربه بالتوبة، وبغير هذا يغمس في النار. فدل على أن التكفير للصغيرة وليست للكبيرة، فإن خلص من الصغائر وبقيت عنده بعض الكبائر يرجى له أن يكفر الله عنه الكبيرة بعد ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئذرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذا إخبار من عائشة لحال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان. فتقول: كان إذا دخل العشر، وهنا تفسير للمعنى، ربما كان من راوي الحديث أو من مصنف الكتاب أو من المؤلف نفسه، فقال أي العشر الأخير من رمضان. شد مئزرة على معنيين، على معنى حقيقي وعلى معنى مجازي من الكنايات. فقال فريق من العلماء أي شد مئزره على الحقيقة فعلا. إيه معنى شد المئزر؟ المئزر هو ما يعقد على منتصف الإنسان من أسفله. احنا عارفين ملابس العرب قديما عبارة عن إزار ورداء، والرداء يوضع على المنكبين والإزار يوضع على أسفل الجسد. فتقول شد مئزره، ونحن نعلم أن من أراد أن يقوم بعمل في همة عليه بيعمل إيه؟ بيشمر ثيابه ويعد نفسه ويسوي ثيابه ليعمل بهذا العمل. كذلك هنا شد مئزره يعني على الحقيقة، يعني ناوي أن يقوم بالليل ولا يحاول أن يتشاغل بالثياب بعد ذلك. فهذا معنى حقيقيا. وقال فريق هي كناية عن ترك النوم، عن ترك النساء، عن الاجتهاد في العمل الصالح. والمعنيان صحيحان إن كان معنى حقيقيا أو معنى من معاني الكنايات. فمعنى قوله شد مئزرة أي ابتعد عن النساء، لأن من جامع النساء فك مئزرة، ومن قام بالليل لابد أن يشد مئزره ليستر العورة. وكذلك دل على اجتهاده في الطاعة، لأن العبد إذا نام تخفف من بعض الثياب. فعندما قالت شد المئزر يعني أحيا ليله بالعمل الصالح. قالت وأحيا ليله، أحيا ليله بالعبادة، فكان بالليل عابدا مستيقظا ذاكرا لا يغفل أبدا. وهذا كان في العشر الأخير من رمضان. طيب وفي باقي العام كان ينام بعض الليل ويقوم أكثر، هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان القيام على غالب الليل. فإذا تتبعنا المرويات الواردة في قيامه بالليل سنرى أنه قام كثيرا من الليل، أو كان يقوم ذل الليل وينام القليل منه، وكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم. وأيقظ أهله، فدل على أن ولي الأمر في بيته له حقوق، ولابد أن يراقب أهله في البيت، كما قال رب العالمين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. للأسف كثير من الناس نفسه هي الأهم، بمعنى لا ينكر لا يأمر لا يعلم ولده عملا صالحا، هو في عبادة وزوجه وأولاده لا يعلمون شيئا عن عبادته. وهذا لا ينبغي، فلابد أن تعلم الزوجة، أن تعلم الولد، أن تنصح في بيتك. إذا قمت ذكر بالقيام، إذا صمت ذكر بالصيام، إذا تصدقت ذكر بالصدقة، لتكون بذلك معينا لأهلك على العمل الصالح. ولذلك قال وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال واصطبر عليها، ما قالش واصبر عليها. ليه؟ لأن الزيادة المبنى تدل على الزيادة المعنى، فلما قال واصطبر يعني زيادة وتأكيد في الصبر على هذا الأمر. ليه؟ أحيانا تأمر الزوجة ولا تستجيب، ثم تأمرها ولا تستجيب، وكذا الولد تقول افعل ولا يفعل. فالله يقول لك اصطبر على هذا الأمر، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاث تقول نصحت ابني وما تسمعش الكلام، نصحت زوجتي ولم تستجب، لا واصطبر عليها. وهنا يقول وأيقظ أهله، يعني كان يعمل لنفسه ولأهله، كان ينصح نفسه وينصح غيره، يحيي ليلة ويحيي ليلة غيره. هذا كله يدل على أن العبد لابد أن يكون مراقبا لمن حوله، ناصحا لبيته وزوجه. فهنا في هذين الحديثين ذكر قيام الليل، ولكن لم يذكر كم من الركعات صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان يصلي؟ هل صلى في جماعة في رمضان أو صلى منفردا في رمضان كله؟ هقول أما صلاته في جماعة فقد ثبتت في الأحاديث الصحيحة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة في غير ما حديث. في الواقع أريد الحديث عن قضيتين خطيرتين. القضية الأولى فيها إثبات صلاة الليل جماعة، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة وبقول جماهير العلماء، بل نقل الاتفاق على هذا المعنى أن صلاة الليل جماعة مرغب فيها في رمضان. والأدلة على هذا متعددة. شيخ ناصر الدين الألباني له كتاب بعنوان صلاة التراويح، صلاة التراويح. طيب هل هناك فرق بين قيام رمضان وبين التراويح أو هما بمعنى واحد؟ أولا إيه معنى التراويح؟ التراويح جمع ترويحة، والترويحة هي الاستراحة بين كل ركعتين استراحة قصيرة. ودل على هذا المعنى آثار وأحاديث أنهم كانوا يتروحون بين الصلوات، فسميت صلاة القيام بصلاة التراويح. والقيام يطلق على صلاة الليل، يطلق على صلاة الليل. طيب متى تبتدئ صلاة الليل؟ من كم لكم؟ ها؟ من بعد العشاء أو من بعد المغرب؟ يجوز أن تصلي صلاة الليل من بعد المغرب مباشرة إذا جن الليل. نعم تدخل في القيام. هذا بالمعنى اللغوي، لكن الوارد في السنة أن رسول كان يصلي بعد العشاء، فكان إذا صلى صلاة العشاء دخل بيته فبدأ قيام الليل وينتهي إلى طلوع الفجر، ينتهي وقت القيام إلى طلوع الفجر. ومن كان له ورد من الليل فعجز عنه أو ما استطاع قيامه له القضاء بالنهار، وقد وقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تعب يوما أو عجز يوما عن قيام الليل فقضى قيام الليل بالنهار صلاه نهارا، هذا يدل على جواز قضاء النافلة. طيب هل ثبت أنه صلى بأصحابه جماعة؟ نعم صلى بأصحابه جماعة، صلى بأصحابه جماعة في غير رمضان، وصلى جماعة في رمضان. في غير رمضان عندنا ثلاث حالات: صلى ابن عباس خلف رسول الله جماعة في قيام الليل، وصلى حذيفة خلف رسول الله قيام الليل، وصلى ابن مسعود خلف رسول الله قيام الليل. أحاديث تدل على أن بعض أصحابه ائتم به في صلاة الليل، وأحاديث تدل على أنه جمع أصحابه في قيام الليل في رمضان. أظهر دليل على هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها، تقول: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بالليل أوزاعا، يعني متفرقين، يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعلت، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت: فاجتمع إليه من في المسجد، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله. فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليلة، فاجتمع أكثر منهم وأمسى المسجد راجا بالناس. ففي اليوم الثاني أو في الليلة الثانية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد حتى اغتص بأهله، يعني ضاق المسجد عن استيعاب الحاضرين. قال: فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني لا موضع للقدم في المسجد، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم دخل بيته وثبت الناس. إذن صلى كم ليلة؟ ها؟ ليلتين. في الليلة الثالثة ما صلاش بيهم، صلى بهم العشاء وبعدين دخل وهم ايه؟ قيام. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت: فقلت له: يا رسول الله، سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. قالت: فقال: اطوي عنا حصيرك يا عائشة. لم ايه؟ لم الحصير بقى؟ قالت: فعلت، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم. شوف الصحابة، وثبت الناس مكانهم، يعني طول الوقتين ينتظرون خروج رسول الله عليهم، هو ايه؟ ما خرجش. طيب كان نايم؟ لا. قالت: ما كان غافلا، يعني كان يصلي في بيته وليس بهم. قال: فصفق رجال منهم يقولون: الصلاة، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، أيها الناس، أنا والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلة. طب لماذا قال هذا الكلام؟ ليدفع تهمة عن النفس، فربما قال بعض المرضى من المنافقين: تركنا ونحن قيام وهو نائم. إذن فالمفترض أن تدفع الشبهة عن نفسك، كما قال إنها صفية ليدفع ريبة عن نفسه، قال: والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلة، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفترض عليكم. وفي رواية: ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، فاخلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. ده معنى قوله لا يمل حتى تملوا، أي لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل. طيب، فدل الحديث على أنه صلى جماعة ثم ترك الصلاة لعلة، وهي خشية أن تفرض صلاة الليل على الأمة، فإن فرضت عجزوا عنها. إذن العلة هذه هل هي باقية بعد وفاة رسول الله أو انتفت؟ العلة خشية أن تفرض عليكم ما زالت باقية في حياته أو انتفت بعد موته؟ تنتفي بعد الموت. ليه؟ لأن بعد موته لا تشريع، لا تشريع. فعندما صلى جماعة وترك الصلاة في جماعة دل على أنه صلى ورغب في ذلك، وما ترك الصلاة إلا خوفا من أن تفرض الصلاة عليهم. طب بعد موته لا فريضة ولا تشريعا جديدا، فدل على ثبوت صلاة الجماعة على أصحابه. طيب، هنا اختلف الناس في عدد ركعات قيام الليل في رمضان. البعض ضيق في هذا المعنى والبعض وسع، وهي مسألة وقع النزاع فيها بصورة واسعة عظيمة. فالبعض قال يقتصر على العدد الذي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزاد عليه، والبعض قال لا مانع من الزيادة، فإن زدنا على عمله فهذا ليس ممنوعا في الشرع. أقول لكلا القولين أدلته ووجاهته، ولا ينبغي مع قيام هذا الخلاف أن يضلل المخالف. فمن ذهب إلى القول بعدم الزيادة لا ينبغي أن يقول للمخالف أنت ضال، أو شاذ في قولك. لماذا؟ لأن من قال بهذا القول لم يأتي ببدعة، وما تعمد المخالفة وما أراد الزيادة على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الألباني في كتابه ذهب إلى عدم الزيادة وتبنى هذا القول ودافع عنه، لكن عقد فصلا أقول هو من أهم فصول الكتاب بعنوان موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها. لأن بعض إخواننا يقولون لا نزيد على هذه ركعات، على 11 ركعة، ومن زاد فقد ابتدع. طيب، دعوات بأن من زاد مبتدع، ما دليلك؟ لكن الشيخ ناصر الألباني ذهب في رسالته إلى عدم الزيادة وعدم صحتها، فمن أتى بالزيادة فقد ابتدع في شريعة الله. طيب، أنا آتي الآن بكلام الألباني لنرى ماذا قال على من أتى بالزيادة. قال إذا عرفت ذلك، أي منهجه في ترك أو عدم قبول الزيادة، فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوا حجة للطعن علينا. خلي بالك، يعني إذا في ناس تقرأ على الشيخ ما لم يقل، في ناس قالوا من ألباني بدع الشافعي، بدع الحنابلة، بدع المالكية، فإنهم أتوا بالزيادة، والشيخ هو بيرد على هذا القول توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع. كلا، فإنه وهم باطل وجهل بالغ، لأن البدعة التي يذم صاحبها وتحمل عليها الأحاديث الزاجرة عن البدعة إنما هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها أو بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهو يعلم أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك الأحاديث. وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقا ولا تعنيه البتة، إنما تعني أولئك المبتدعة الذين يقفون في طريق انتشار السنة ويستحسنون كل بدعة بدون علم ولا هدي ولا كتاب منير، بل ولا تقليدا لأهل العلم والذكر، بل اتباع للهوى وإرضاء للعوام. وحاشا أن يكون من هؤلاء أحد من العلماء المعروفين بعلمهم وصدقهم وصلاحهم وإخلاصهم، لا سيما الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين. وخلي بالك أن الزيادة قول الأئمة الأربعة، أن من قال باتساع العمل والزيادة في الركعات قول الأربعة. فهنا الشيخ هو رحمه الله بينفي أنه لا يقول ببدعية من قال بهذا العمل طالما كان متبعا لإمام وكان مجارما للبدعة. ثم قال فإننا نقطع بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة منهم في التعبد. كيف وهم قد نهوا عن ذلك كما سنذكر نصوصهم في ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى. إلى آخر كلام الشيخ. فهذا كلام واضح في المسألة يدل على أن نفرق بين البدعة وبين من قال بقول ربما كان دليله مرجوحا لا يبدع ولا يضلل. طيب لما نأتي لأدلة القولين، الذي قال لا يزاد في ركعات قيام الليل على 11 ركعة ما دليله؟ أقوى دليل حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فكان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالوا فهذا من عائشة رضي الله عنها فيه إثبات أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طيب في رواية ثانية فيها زيادة، قالت ما زاد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، والزيادة صحيحة وصحح الألباني أيضا. فهنا حديث 11 ركعة وحديث 13 ركعة، وركعتين الزائدتين هما ركعتان صلاهما بعد الوتر، بعدما أوتر صلى ركعتين، وليست من سنة العشاء، ليست من سنة العشاء. طيب هذا دليل واضح. طيب هل في هذا الدليل نهي عن الزيادة على 11 أو على 13 ركعة؟ قال الجماهير ليس في الحديث نهي عن الزيادة لأدلة. أولها أن عائشة رضي الله عنها نفت علمها، ونفي العلم لا يدل على نفي العمل، فقد نفت علمها بأمر واحتجت بهذا. وعائشة رضي الله عنها كان لها ليلة من عدة ليال، يعني عائشة كان لها ليلة كل قد في الأسبوع، ها؟ كل 9 ليال. طيب نفي عائشة أنه ما زاد على هذا العدد هل هو حجة على باقي الزوجات؟ ثم إنها قد نفت أمورا وأتى بعض الصحابة وأثبت غيرها، فنفت أن رسول الله صلى صلاة الضحى، قالت والله ما صلى الضحى قط، ماشي، وأثبت صلاة الضحى غيرها من الصحابة والصحابية، نفت أن يكون رسول الله بال قائما، وقد أثبت حذيفة بوله قائما. إذن فهذا نفي خاص بها فلا يدل على نفي الزيادة، لكن نقول هل ثبتت الزيادة، هل ثبتت الزيادة في صلاة أو لا؟ فأول دليل ذكروه قالوا أنه ما زاد في صلاة على 11 ركعة، نقول النص نفي من عائشة رضي الله عنها وهو ليس بحجة على غيرها من الصحابية. ثم أتى الجماهير بأدلة معارضة لهذا القول، قالوا صلاة الليل صلاة مطلقة ولم يحدد فيها عدد ركعات، لأنه قال في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فقال يصلي كيفما شاء. وكما أذن لعبد الله بن عمرو أن يقوم كثيرا من الليل ولم يحدد له ولم يمنعه من الزيادة على هذا. ثم استدلوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في زمنه على أبي بن كعب وصلى بهم زيادة على 20 ركعة، وهذا هو محل النزاع الكبير بين الفريقين. الفريق الأول قالوا لم يثبت عندنا أن عمر بن الخطاب جمع الناس على 20، والصحيح جمعهم على 11 ركعة وما زاد على ذلك، وهذا الذي نقله مالك في موطئه أن عمر جمع الناس على 11 ركعة ولم يزد على هذا المعنى. وقال الجمهور بل ورد أن عمر بن الخطاب جمع الناس وزاد إلى 20. طيب هل ثبت النص بالزيادة أو لا؟ شيخ الألباني رحمه الله وشيخ مبركاتوري في تحفة الأحوذي هما أكثر اثنين انتصر لنفي الزيادة، وقال بضعف حديث 20 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب نيجي نبص حديث 20، ايه مشكلته؟ الحديث كله بالأحد عشر والعشرين مضاروا على رجل يدعى محمد بن يوسف، رواه عن السيد ابن يزيد، رواه عن محمد بن يوسف جمع منهم مالك في موطئه، حوالي 5 من الرواه نقلوا بلفظ صلى بهم 11 ركعة فقط بغير الزيادة، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن محمد بن يوسف عن السيب وذكر صلى بالناس 20 ركعة، وتوبع عبد الرزاق من رجلين، توبع من رجلين. شيخ الألباني قال هذا ربما كان وهما من عبد الرزاق فضاعف الحديث، لأن عبد الرزاق خالف مالك وغيره من الرواة فادعى أنه وهم في الرواية، ثم ضعف الشواهد التي أتت مقابلة ومعاضدة لقول عبد الرزاق. وفي الواقع المسألة عندما نحققها على مذهب الشيخ الألباني نفسه، الشيخ ناصر أكثر من توسع في باب الزيادات، أكثر من توسع في باب الزيادات، فقبل الكثير من الزيادات، وعلى مذهبه أن هذه الزيادة تقبل فقد قبل أقل منها بمراحل. فهنا عندما نوهم عبد الرزاق هو إمام، هذا ربما عد طعنا في المصنف. ليه؟ لأن مصنف عبد الرزاق كتاب عمد عند المسلمين، والحديث أخرجه عبد الرزاق عن محمد بن يوسف، وعبد الرزاق إمام معتمد معتبر، فتوهيم في الرواية بغير دليل أرى أنه قول فيه تجن عليه، خاصة أن عبد الرزاق توبع على الرواية. ولذلك أرى أن مسلك الجمع ها هنا أولى من مسلك الترجيح، مسلك الجمع في هذه الرواية أولى من مسلك الترجيح، وبهذا جنح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحافظ بيقول في فتح الباري والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس، وبه جزم الداودي وغيره. والاختلاف فيما زاد عن 20 راجع إلى الاختلاف في الوتر، فهذا نوع من الجمع بين الروايات. إذن القول بتضعيف الزيادة قول فيه تجن على إمام معتمد هو عبد الرزاق ومن تابعه من الرواة، خاصة أن الأمر ربما يحمل على الجمع هو أقوى من ترجيح إحدى روايتين على الأخرى. هذا من وجه. من وجه آخر، نقلت آثار عن غيره من الصحابة والتابعين، وعليه جرى عمل كثير من الأمة في المدينة وفي مكة والحرمين إلى يومنا بهذه الزيادات. فالقول بأن الزيادة بدعة قول فيه مجانبة لما تواتر عليه النقل عن سلفنا. ثم إذا نظرنا في السنة فإننا نجد أنه زاد على 11 ركعة، فكان يوتر ب3 وب5 حتى انتهى وتره إلى 9. وفينا السؤال، لما أوتر ب9 هل هذه 9 معدود مع 11 ولا خارج 11؟ داخل في 11 ولا خارج؟ لا ده خارج يا جماعة، ده الوتر ده. أوتر رسول الله ب3 وب5 وب9، يعني صلى بعد 11 كام؟ 9 أو 5 أو 3، فهذه صلاته. إذا ثبت أنه صلى ركعتين، إذا أصل الزيادة له دليل، أصل الزيادة له دليل أنه أوتر بعدة ركعات، أوتر وزاد في وتره، زاد 5 زاد 9. فعندما نقول بأنه يجوز الزيادة لأن لها أصل في الشريعة حتى لو كان في ركعتين، ثم عندما نقول أنه ورد عن عمر الأمرين نجد أقوال العلماء في المزاد تعضل هذا القول. يعني مثلا أثر مالك أنه جمع الناس على 11 ركعة، أخرجه مالك في الموطأ، ماشي. مالك يقول وتصلى صلاة الليل على 32 ركعة، والأصل من أخره مالك في موطئه، ومع ذلك يقول بالزيادة إلى هذا العدد. لذلك أقول لو راجعت كتاب مختصر قيام الليل لمحمد ابن نصر المروزي لوجدت فيه جمعا واسيا لما كان عليه عمل السلف، عمل الصحابة، عمل التابعين، عمل أتباع. هذا أقوى كتاب في المسألة، كتاب مختصر قيام الليل أو كتاب قيام الليل لمحمد ابن نصر. يقول في هذا الكتاب إيه؟ قال محمد ابن نصر، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل كم ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ فقال قد قيل فيه ألوان نحو من 40، إنما هو تطوع. يعني مثلا عنده إيه؟ متسعة ليست ضيقة. وعن الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة. قال: وأحب إلي 20. أحب إلي 20، يعني يقول بإيه؟ لأن الزيادة مرغوب فيها. قال: وكذلك يقومون بمكة. يعني إذن عمل أهل الحرمين إلى زمن الشافعي بصلب بإيه؟ ب20 وحاجة و30. طيب الشافعي معدود في طبقة ايه؟ التابعين ولا اتباع التابعين ولا الناس تحت كمان شوية؟ ها؟ الشافعي في اي طبقة؟ يعد من اتباع التابعين. الشافعي معدود في اتباع التابعين لانه روى عن بعض التابعين، فالشافعي ليس متأخرا، قريب العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول هذا القول فهذا قول قريب من زمن النبوة، يعني ما زال العلم قائما وزمن الخيرية قائما، وقال هذا القول فدل على أن أهل العلم في الحرمين كانوا لا يرون بالزيادة بدعة. قال: وليس في شيء من هنا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، فإن أطال القيام وأقل السجود فحسن وهو أحب إليه، وإن أكثر الركوع والسجود فحسن. وقال إسحاق: نختار 40 ركعة وتكون القراءة أخف. وعن مالك: استحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس، خلي بالك، ثم يوتر بهم بواحدة. وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة، أي قبل معركة الحرة، منذ 100 سنة إلى اليوم. يعني هذا عمل منقول عن أهل المدينة والمدينة بها الصحابة متواترون ويعملون ذلك، فهذا يعد شاهدا لأثر عمر بالزيادة. أنا أعد هذا شاهدا لأثر عمر بأنه زاد وأمر أن يصلي بهم إلى العشرين، لأن عمل أهل المدينة نقل على هذه الصورة، فدل على أن الأمر كان ربما في يوم أو في ليلة صلى 11 وفي ليلة صلى 20. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يذكر أن جعفر بن سليمان أرسل إليه يسأله أننقص من قيام رمضان؟ فنهاه عن ذلك، فقيل له: قد كره ذلك؟ قال: نعم، وقد قام الناس هذا القيام قديما. قيل له: فكم القيام؟ قال: 39 ركعة بالوتر. 39 ركعة بالوتر. وقال عطاء، عطاء تابعي: أدركتهم يصلون في رمضان 20 ركعة والوتر 3 ركعات. عطاء إمام أهل مكة، عطاء هو ابن أبي رباح إمام المكيين. وعن عبد الله بن قيس عن شتير قال: وكان من أصحاب عبد الله المعدودين أنه كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة ويوتر ب3. عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قيام رمضان لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر ب3. فاحتجاج شيخ الإسلام بالأثر من طريق عبد الرزاق يدل على قبول هذا الأثر. وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون ب40 ركعة ويوترون ب3، وآخرون قاموا ب36 وأوتروا ب3، وهذا كله سائغ. فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فهو أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام ب10 ركعات و3 بعدها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره وهو الأفضل. وإن كانوا لا يحتملون فالقيام ب20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، هو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 وبين 40، وإن قام ب40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك. إذن فكيف يقال بأن من أتى بالزيادة أتى ببدعة؟ وهذا عمل جماهير الأمة، فالذي يقول بالبدعة هذا يتجنى على أئمة المسلمين وأساطين العلم. فأنا أقول للشيخ ناصر: متى أن يدعي البدعة على أئمة الأمة؟ فاقرأ هذا الكتاب في فصل الذي قرأناه في صفحة 35 لترى أن الشيخ ما قال بأن علماء الأمة اتبعوا بهذه الزيادة، لكنه قول مردوح عند الشيخ، وهذا اجتهاد وله ولنا أن نخالف أو نوافق بحسب الدليل الواجع عندنا. فلذلك أقول بأن الزيادة لا مانع منها على قول جماهير الأمة. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: ذهبت في جنازة فلما انتهينا عند المقابر وجدنا أن القبر قد بني من طابقين، فسألت أحد الحاضرين فقال إنهم فعلوا ذلك لأن يضعوا فيه العظم أو يدفن فيه الأطفال، فما الحكم؟ هل بني طابقين على الأرض أو تحت الأرض؟ إن كان تحت الأرض فلا شيء في ذلك، لأن اللحود على طوابق، اللحود تبنى على طوابق. يعني مثلا بناك عند القبر إذا أردنا أن نلحد الميت بنعمل إيه؟ نحفر في الأرض إلى قدر نراه، ثم نأتي على جانب القبر ونحفر حفرة تتسع لجسد الميت ويوضع فيها. ربما نحتاج لنفس الموضع فنعمل نحفر بنفس الحفر ونيجي قبل الميت بمثلا بربع متر كده ونحفر تاني. إذا الميت هو ايه؟ ميت تاني هو ميت، ممكن تكون ايه؟ عدة طوابق. وهذا الذي يفعل اليوم في البقيع. انت طبعا بتروح المدينة النبوية بتجد في كل صلاة الصلاة على الموتى ماشي، ويفتنون في البقيع. فالبقيع هل يتسع لكل هؤلاء؟ نعم بيتسع. ازاي؟ لانهم جعلوا اللحد الواحد معمول ايه؟ طبقات، كل لحد فيه 10 دور، فيه 10 ادوار مثلا، وهكذا. وكذلك رأيت القبور في مكة بنيت ببعض الحجارة على طوابق. المقابر في مكة رأيتها في عدة مواضع بنيت بالطين اللبن على طبقات تحت الأرض. فإن كان تحت الأرض فلا شيء في ذلك، فهذا عمل اللحود في بلاد الإسلام. أما إذا كان فوق الأرض وارتفع القبر فهذا منهي عنه، لا ينبغي أن نزيد على ارتفاع الأرض، بل لابد أن يكون القبر مساوي للأرض. فقد نهى رسول الله عن رفع القبر فوق الأرض، لكن أحيانا في بعض المواضع والبلاد يتعذر علينا أن نحفر تحت الأرض. فإذا تم الحفر فإن المياه الجوفية تتصرب إلى القبر ويتأذى الميت. فعند ذلك عند الضرورة ربما يرتفع قليلا إلى موضع نأمن فيه على المتوفى. حكم ترديد المؤذن لنفسه عند كل أو بعد كل جملة، هل هي من السنة أم هي بدعة؟ المؤذن له أن يؤذن على عدة صور، إما أن يستعمل أذان أبي محظورة هو الترجيع في الأذان، فيقول في الشهادتين تقرر الكلمة بينه وبين نفسه. فمثلا يقول في الميكروفون مثلا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكرر الكلمة ليسمع نفسه فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا أذان أبي محظورة. فالترجيع في الأذان مشروع، والتكبير مرتين في الأذان مشروع. يعني إيه؟ يعني يجب أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده الأذان إيه؟ أذان بلال. يجوز أن تقول الله أكبر الله أكبر فقط، ثم تقول بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وتكمل الأذان. إذا فالنداء له صور متنوعة، فالترجيع مشروع والتربيع مشروع، كل ذلك جائز. وهذا من اختلاف التنوع، أي يفعل هذا ويفعل ذاك، فقد أقر رسول الله المؤذنين على هذا القول. فهذا من الأعمال التي تفعل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى، ولا بد للمؤذن أن يتعلم فقه النداء بحيث إذا أذن يعلم كيف يؤذن وعلى أي حالة. فلذلك بنجد أن في مصنفات عقدت لفقه النداء، فمثلا المؤذن لا يجب عليه أن يؤذن على طهارة، لا يجب عليه لأنه ليس في صلاة، فيجوز أن يؤذن ثم يذهب ويتوضأ. بعض المؤذنين لابد أن يتوضأ قبل النداء، فربما أخر النداء عن وقته، يقول لا ابدأ بالنداء ثم توضأ بعد ذلك. فهناك أحكام إذا تعرضت لموقف لابد أن تكون عالما لأحكامه قبل أن تكون في هذا العمل. فلذلك أقول النداء من أعظم أعمال المسلمين، من أفضل القربات. فالمؤذنون أطول الناس أعماقا يوم القيامة، وكان الصحابة يتضارون على النداء، يعني يتنافسون على فعل النداء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه نائبا لمروان في المدينة، وكان مؤذنا للمسجد النبوي، يعني أمير البلاد والمؤذن، جمع وظيفتين. شوف المسألة، أمير البلاد وفي نفس الوقت الوظيفة الثانية مؤذن. لكن اليوم بناتي برجل لا يفقه لا يعلم، بنعتقد أن النداء من الأعمال الوضيعة. لا والله، النداء من أشرف الأعمال، ويكفي أن أول مؤذن في الإسلام هو بلال الذي قال فيه رسول الله أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ها؟ عمر أبو بكر على عمر؟ نعم عمر. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أي قصد بهذا بلالا رضي الله. فالنداء عمل شريف في الإسلام. فلذلك أقول على إخواننا المؤذنين أن يتعلموا فقه النداء حتى إذا وقع في أمر أن يكون على بينة منه. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.